أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ويحرم عليها، أي على الحائض مطلقا، يعني أي نوع من أنواع الحائض يحرم عليها هذا الأمر. ويحرم عليها أي على الحائض مطلقا الصلاة واجبة ومندوبة. بعد: والصوم، وتقضيه، تقضي الصوم دونها، دون الصلاة، وتقضيه، يعني تقضي الصوم دونها دون الصلاة. والفرق النص لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك. يقول شو اللي خلانا نقول احنا الفقهاء بأن المرأة بعد أن تترك عبادتها، صلاتها وصومها، شو اللي خلانا نقول بأنه الصيام تقضي وأما الصلاة التي تركتها لا تقضي؟ الفرق هو النص، نحن متعبدين للشرع، هذا اللي خلانا نترك. واضح الفكرة؟ وليس كما قال بعضهم أنه إذا المرأة فات عليها 7 أيام 6 أيام 8 أيام العادة مشق عليها، فلذلك الصلاة قد يكون يقول لك قد المرأة ما تصير عليها مشقة في عادتها للصلاة، مثل عادتها 3 أيام وتعيد هذه مشقة، مو بذيك المشقة يعني. واضح الفكرة؟ فإحنا هالتعليلات يقول ما نقبلها. الفارق هو النص اللي خلانا نقول بأن المرأة يجب عليها أن تقضي ما تركته من صيام دون ما تركته من صلاة. الفارق النص، لا لأنه مثلا باعتبار الصوم مرة في السنة، عرفت شلون، فما في مشقة، إذا يجب أن تقضيه، وأما الصلاة فالإعادة في قضائها في تكرار، والتكرار في مشقة، إذا شنه، فلا تقضي الصلاة، أما الصيام فتقضي لأنه في الصلاة مرة. يقول هذا التعليل ما مقابله. يقول والفارق النص لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك من التعليلات التي ذكرها بعض الفقهاء. بعضهم ايش قال هالشكل نبي نشير ولا غير ذلك، بعض الفقهاء ايش قال؟ قال في الحقيقة اذا نجي نقول للمرأة لا يجب عليك ان تقضي الصيام كما لا يجب عليك ان تقضي الصلاة، هذا اجحاف بحق الصيام. يا اخي الصيام هو مرة في السنة، تقول له لا تقضي حتى الصيام، ليش حافظ الصيام؟ يقول ذي كلها تعليلات مو معلوم ان الشارع لاجلها، عرفت شلون، اوجب قضاء الصيام دون الصلاة. واضح الفكرة؟ ايه. طيب بعد شي حرم عليها المرأة الحاضر؟ قال والطواف، مو فقط الصلاة وشنها والصيام، الطواف الواجب والمندوب، وإن لم يشترط فيه في المندوب الطهارة. زين ليش يحرم الطواف الواجب والمندوب؟ ليش؟ لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها. نقول يحرم الطواف الواجب والمندوب لا لأنه والله نشترط الطهارة فلأنها غير طاهرة، إذا لا، شو اسمه، يحرم، لا لا لا، إنما من باب احنا مو بنحرم عليها دخول المسجد ولو اجتيازا، مثل لو شو اسمه مسجد الحرام ولو اجتيازا، لا يجوز مطلقا حرام دخول، اجل حتى الطواف حرام عليها. واضح الفكرة؟ بعد شي حرام عليها؟ ومس كتابة القرآن، وما في معناه، او وفي معناه اسم الله، وفي معناه اسم الله تعالى، يعني وفي معنى القرآن اسم الله تعالى اسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام كما تقدم قدموين في غسل الجنابة. بعد ما ذكر المحرمات على الحائض شرع في بيان المكروهات فقال، بل معذرة حب أنه يذكر كراهة خاصة هنا ما بعد ينتهي من المحرمات، ما زال باقي محرمات اشتباه من عندي ويكره
القرآن.
ها يقول لي أنا إيه لأن هذا ويكره حمله حمل القرآن ولو بالعلاقة أي ولمس هامشه وبين سطوره، يعني لمس بين سطوره وكالجنوب. بعد ويحرم عليها اللبث يعني البقاء والمكث في المساجد غير الحرمين وفيهما، يحرم الدخول مطلقا كما مر فيهما في المسجدين العظمين يحرم الدخول مطلقا مو بعد اللبث ايه بلا فرق بين اللبث والاجتياز، يعني لما يقول يحرم الدخول مطلقا مطلقا يعني بلا فرق بين اللبث والاجتياز. بعد وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها في المساجد مطلقا كالجنب، واضح هذا واضح. وقراءة سور العزائم، شنو هي سور العزائم؟ وأبعاضها طبعا. سور العزائم شنو؟ حميم السجدة وحميم فصلت والنجم والعلاق. طيب وأبعاضها حتى أجزائها، لأن بعض العلماء قال الحرام هو قراءة الآيات التي تجب توجب السجدة فيها، وبعضهم قال لا نفس السورة بما هي، يعني كل أجزاء السورة حرام قراءة عليها. وش يحرم بعد عليها؟ طلاقها مع حضور الزوج أو حكمه ودخوله بها، ها وكونها حائلا وإلا صح. يقول ويحرم طلاقها مع حضور زوجها، أما يعني شلون مع حضور زوجها؟ بحيث يتمكن من استعلام حالها يعرف أنها حائض ما يجوز لا يطلقها إذا. أما إذا لا هو مثلا غائب ولا يستطيع أن يعلم بحالها يجوز يطلقها ولا ما يجوز؟ يجوز. سيأتي في باب الطلاق أن الغائب إذا لا يستطيع أن يريد أن يطلق زوجته لكن ما يستطيع أن يعلم حالها، لا يقدر يتصل تلفون ولا يقدر يرسل أحد ولا بريد إلكتروني ولا غير إلكتروني أبدا، ما يقدر يستعلم مقطوع عن زوجته ويريد يطلقها، يقدر يطلق؟ نعم يقدر يطلقها. واضح. لذا قالوا ويحرم طلاقها مع حضور الزوج بحيث يتمكن من استعلامها، اكتب بحيث يتمكن من استعلام حالها أنها حائض أو انتهت من الحيض أو حكمه. شنو هو حكمه؟ يعني شنو هو؟ مثل الغائب الذي لا يعلم انتقالها من الطهر الذي فارقها فيه، عرفت شلون؟ مثلا أهو سافر وأهو يعرف شنو هو أنها حائض ولا معلوم أنها انتقلت إلى الطهارة، فهو غائب عنها مو بمعنيش قال ما حضر زوجها، زين مو مع حضر زوجها، قال ما في حكم الحضور، شو مثل حكم الحضور؟ غائب وهو يعلم انها ما زالت على الحيض ايضا يحرم عليه طلاقها. واضح الفكرة؟ ويحرم طلاقها مع حضور الزوج او حكمه. وبعد ودخوله بها، لان اذا ما دخل بها يجوز يطلقها ولا يجوز يطلقها؟ يجوز حتى لو كان غائب عنها ولا بيكون حاضر عندها. ايه إذا ما دخل بها ما تحمل، إذا ما تحمل بعد شو حقها قضيته لاستبراء بالحيض، استبراء مش اسمه للحامل لبيان الحمل. ودخول بها كونها حائلة، هذا شروط ذي، وكونها حائلة يعني شنو؟ كونها حائلة يعني شنو؟ يعني غير حامل، غير حامل يصح، عرفت شلون؟ يعني كونها حامل، أما إذا كانت غير حامل يصح طلاق ولا يصح طلاق. لذا قال وإلا صح، يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يكن الزوج حاضرا بحيث يتمكن من استعلامها، وإن لم يكن مدخلا بها، وإن لم تكن حاملا فيصح طلاقها، هذا المقصود. وإنما أطلق وإنما أطلق لتحريمه في الجملة. شو هو إنما أطلق؟ أطلق عبارته قال وطلقه سكت، ما قال، قال ويحرم طلاقها. عجب التفاصيل، قال التفاصيل ستأتي إن شاء الله في باب الطلاق. هذاك أطلق العبارة قال يحرم طلاقها، إيه. وإنما أطلق لتحريمه في الجملة، أما مو دائما هو حرام الطلاق في أيام الحيض، لا، لو لم تكن مدخل بها شلون يجوز طلاقها حتى لو كانت في أيام الحيض. واضح الفكرة؟ إنما أراد أن يبين هنا أنه حرام طلاقها في الجملة وفي بعض الموارد بهذه الشرط الذي ذكر بها. قالوا إنما أطلق التحريم، قال وطلقها وسكت من دون تفصيل. وإنما أطلق لتحريمه في الجملة، تحريم الطلاق في الجملة، ومحل التفصيل باب الطلاق. وإن اعتيد هنا إجمالا، اعتيد أن يذكرون بعض تفاصيل الطلاق هنا، لكن ما جابه، أطلق العبارة وهذا يقول يكفي. قصده أنه الطلاق حرام، طلاق الحائض في الجملة، مو دائما وأبدا في جميع الصور. واضح؟ بعد يحرم عليها ووطئها قبلا عامدا عالما. انزل في الدبر، الدبر ساكت عنه، يعني يجوز وطئها في الدبر حال الحيض، لأنه ما قال القبل، قال وطئها قبلا عامدا عالما. فتجب الكفارة على الرجل إذا وطأ أيام الحيض، فتجب الكفارة لو فعل احتياطا. يقول مو معلوم انه واجب، احتياطا لا وجوبا على الاقوى. ليش؟ لان يا اخي صحيح احنا عندنا روايات ظاهرها انه يجب على من وطأ زوجته ان يدفع شنه الكفارة. الكفارة هذه ستأتي بيان ان شاء الله، لكن عندنا روايات تقول لا شيء عليه. فجمعا بين هذه الروايات التي ظاهرة في وجوبها في الكفارة، وتلك الرواية اللي هي صحيح العيص التي قالت بأنه لا شيء عليه، لا أرى شيئا عليه، يعني مضمون الرواية أرى وإنما يستغفر الله، جمع بين هذه الروايات، تطلع النتيجة أن نحمل الروايات التي ظاهرة في الوجوب نحملها على الاستحباب دفع الكفارة. لذا قال فتجب الكفارة لو فعل احتياطا لا وجوبا على الأقوى. شوف لاحظ صحيح العيص بن القاسم، خلنا نقرأ، احنا ما بنذكر كل الروايات، يعني الروايات التي ظاهرة في الحرمة ما نذكرها، انما نبي نجيب شو اسمه بلي صحيح العيص شل فيه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طابث، يعني حائض. قال عليه السلام من أي يلتمس فعل ذلك، لا يفعل يعني، وقد نهى الله تعالى أن يقربها. قلت فإن فعل ذلك عليه كفارة؟ قال عليه السلام لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله، يستغفر الله ويكفي. هذه الرواية ذي هي اللي خلت شو اسمه علماء يحملونها شنو على على الوجوب احتياطا، يعني ما في فتوى بالوجوب إنما احتياط بالوجوب. فتجب الكفارة لو فعل احتياطا وجوبا على الأقوى، ولا كفارة عليها مطلقا. هذا بالنسبة للمرأة، نقول بالنسبة للرجل نقول يجب عليه الكفارة احتياطا، أما بالنسبة للمرأة لا يجب عليه الكفارة حتى لو كانت راضية بأن يطأها في أيام الحيض. شنو الكفرة؟ قال والكفرة بدينار، أي مثقال ذهب خالص مضروب في الثلث الأول، ثم نصفه في الثلث الثاني، ثم ربعه في الثلث الأخير. يعني شنو؟ يقول أي حيض تقسمه ثلاثة أقسام، فينظر الرجل متى وطأها، هل وطأها في الثلث الأول أو وطأها في الثلث الثاني أو وطأها في الثلث الثالث. إن وطأها في الثلث الأول فيدفع الدينار، عرفت شلون؟ ذهب خالص دينار شرح يدفع إذا كان وطأها في الثلث الأول، وإن وطأها في الثلث الثاني فيدفع نصف دينار، وإن وطأها في الثلث الثالث فيدفع ربع دينار. ولا بلازم يصير مثلا العدد زوجي ستة، لا، حتى لو صار سبعة يقسم شنه يقسم هذا أيام الحيض إلى ثلث ثلث ثلث، ثلث أول وثلث ثاني وثلث ثالث. ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات. أحيانا صار عليها 3 أيام فقط، أحيانا صار عليها 6 أيام، أحيانا صار عليها 7 أيام. هذا المهم أنه يقسم ثلاثة أثلاث. فالأولان أول لذات الستة، يقول أحيانا نقول مثلا إحنا إن 6 أيام، 6 أيام يومين ويومين ويومين، اليومين الأولان هذا ثلث، لو وطأها في اليومين الأولين يدفع دينار كاملة، ولو وطأها في اليومين الثانيين، عرفت شلون؟ الثلث الثاني يعني يدفع نصف دينار، ولو وطأها في الثلث الأخير يعني في اليومين الأخيرين يدفع ربع دينار. يقول هذا على 6، لكن لو قلنا على 7 شلون؟ لو قلنا على 8 9 شلون؟ وهكذا. يقول فالأولان يعني اليوم اليومان ثلث، فالأولان يعني الأومان الثلث الأول، فالأولان أول يعني ثلث أول. شوف قال فالأولان أول، شخص فالأولان أول، فالأولان يعني اليومان الأولان أول يعني ثلث أول لذات الستة، لذات الستة أيام. والوسطان اللي هو يوم الثالث والرابع ها وسط يعني ثلث وسط ايه، والأخيران اللي هو اليوم الخامس والسادس آخر يعني الثلث الآخر، واضح؟ وهكذا. طيب مصرف الكفارة شنو ذا؟ قال ومصرفه مستحق الكفارة ولا يعتبر فيه التعدد. أي مصرف للكفارة يصلح، هذا مصرف لكفارة والوقت في أيام الحيض، واضح الفكرة؟ ولا يعتبر التعدد، يعني مو لازم تقسمها على فقراء، لا حتى لو عطيت هالدينار كله لفقير الواحد كافة، ما يحتاج التعدد. بالي هذا كله وين؟ في المحرمات. نأتي الآن إلى ذكر المكروهات. قال ويكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم من غير الاستثناء السابع. يعني يقول مو فقط احنا نقول قراءة العزائم، تتذكر احنا في الجنوب مش قلنا الا 7 آيات. يعني لا يتجاوز، اذا ما زاد فوق 7 آيات شنو؟ مكروه على الجنوب. احنا نقول حلا حتى 7 آيات مكروهة على الحاض، بل ولا اي واحدة، العين واحدة على الحاض مكروه، فما تقرأها، مكروه قراءة القرآن لها أصلا يعني. ويكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم من غير استثناء للسابع، يعني حتى آية واحدة مكروه عليها قراءتها. وكذا يكره له يعني لزوج الحائض الاستمتاع بغير القبول، الاستمتاع بغير القبول ها مما بين السرة والركبة، يعني ما خرج عن هذا الحد ما في كراهة، لأنه يقول يكره للرجل الاستمتاع بغير القبول ها مما بين السرة والركبة، تمام؟ يعني ما زاد على هذا المقدار عن هذا الحد لا يكره له الاستمتاع، يعني يقبلها في شفايف، يقدر واضح الفكرة؟ لأن شفايف أو صدر خارج عن ما بين الركبة السرة والركبة، واضح الآن؟ هذا مكروه له، مكروه للرجل. ويكره لها إعانته عليه، بالنسبة للحائض يكره لها تعينه على شنو؟ الاستمتاع، واضح؟ عليه يعني الاستمتاع بما بشنه بما عدا القبول، عرف؟ ويكره لها إعانته عليه، وضح المطلب ولا أعيده؟ تبيني واضح؟ أنا بين لك، احنا ما قلنا أنه يكره الاستمتاع بما عدا القبول مما بين السرة والركبة، يكره هذا الاستمتاع، نقول هذا اللي نقول له يكره الاستمتاع فيه، يكره أن تعين المرأة فيه، واضح الآن؟ ويكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه، فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة، وجوب الإجابة عليه إذا طلبها الزوج يجب عليه. أي ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبول مطلقا، والمعروف ما ذكرناه. يقول ظاهر عبارة المصنف، يظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبول مطلقا، حتى شنو؟ فيما زاد ما بين الركبة ما تجاوز الحد الذي ذكره، ما تجاوز ما بين السرة والركبة أيضا مكروه. عبارة الشكل قال وكذا الاستمتاع بغير القبول، يعني حتى ما زاد على ما بين السرة والركبة، لكن هذا خلاف المشهور. المشهور يقولون ويكره ما عدا القبول مما بينه، ها مما بينه السر والركبة، يعني ما زاد على السر والركبة ما خرج عن هذا الحد لا كراهة في الاستمتاع فيه. واضح؟ لكن عبارة المصنف مطلقة، حتى ما زاد على هذا الحد ما بين السر والركبة أيضا يكره، لكن يقول ما هذا خلاف المشهور، المشهور ما ذكرناه. هذا يعني يبي صحح أسلوب طريقة المصنف وكلام المصنف، لأن المصنف متعهد أن يذكر المشهور، هو أنا خالف المشهور أطلق العبارة بحيث الكراهة تسري حتى على ما زاد عن هذا الحد. واضح؟ يبي يقول لا لا تشتبه، المشهور والمعروف هذا هو ما بين السر والركبة. طيب ويستحب لها يعني الحائض الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد لها للصلاة. إذا أنت يا المرأة أنت مو أيام الحيض ترك الصلاة، ترك الصلاة نقول يستحب لك حتى لا تعتادين على ترك الصلاة، جلسي في مصلاش أنت مو ما عندش محل معتاد، عندش مثلا محل معتاد تصلين فيه، هذا المحل المعتاد جلسي فيه بقدر الصلاة. قد تقول زين إذا أنا ما عندي محل معتاد، تقول جلسي في أي محل شئت، المهم تجلسين بقدر الصلاة ذاكرة لله تعالى حتى لا تعتادين ترك العبادة. في دقات ويستحب لها يعني للحائض الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد لها للصلاة، وإلا فحيث شاءت تجلس بقدر الصلاة حيث شاءت أي مكان في وقت الصلاة تجلس، لكن المفروض يقولوا في وقت الصلاة لأنه لازم في الصلاة في مصلاها يعني في وقت الصلاة فحيث شاءت بعد الوضوء المنوي به التقرب، بعد الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة، لأن هذا وضوء الحائض ذا لا يبيح الصلاة أصلا، هو ما يرفع الحدث إنه إلا غسل الحائض. واضح الفكرة؟ إذا هذا الوضوء ليس مبيحا للصلاة، وإنما هو يقصد به التقرب إلى الله حتى تحصل على الثواب. إذا جلست في الصلاة إيش تسوي؟ قال وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة، يعني بقدر زمان الصلاة، إذا هي مقدار صلاة خمس دقائق تقعد على المصلى خمس دقائق وهكذا لبقاء التمرين على العبادة، فإن الخير عادة بعد تروح تترك هالخير شوي صعب. ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره كالجنب، وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو وقتا خاصا العبادة المشروطة بالطهارة برؤية الدم. أما ذات العادة العددية خاصة فهي كلمة مضطربة في ذلك كما سلف وغيرها من المتنية والمضطربة عن ثلاثة أيام احتياطا. رجع الالتفات يقول من ضمن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة الحائض أنها إن كانت ذات عادة عددية وقتية معا، وكذا لو كانت ذات عادة عددية فقط، ذات عادة وقتية فقط، ذات عادة وقتية فقط، ها هذان النوعان تترك العبادة الصوم والصلاة بمجرد رؤية الدم. زين سؤال أيها المصنف أيها الشارح، ذات العادة العددية إيش حكمها؟ ذات العادة العددية ايش حكمها؟ متى تترك العبادة؟ قال ما تترك العبادة بمجرد رؤية الدم بل بعد ثلاثة ايام، حالها حال المبتلية والمضطربة. لذا قال ليش؟ لان ما عندها تمييز، فرضنا المبتلية ذي اذا عندها تمييز ما يخالف، فرضنا ما عندها تمييز، عرفت شلون؟ فيحتمل هذه لان هذه مضطربة من حيث الوقت العددية، مضطربة من حيث الوقت ما تعرف أي يوم ذا هو أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر، إذا ما تتحيض لا بمجرد رؤية الدم، ها لأنه مضطربة في الوقت، إذا ما تتحيض قال بعد ثلاثة أيام احتياطا. لذا قال وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو وقتا خاصة، تترك العبادة يعني الصوم والصلاة المشروطة بالطهارة، المشروطة بالطهارة أي صوم هذا شو اسمه مشروطة بالطهارة، مشروطة بالطهارة مثل قصد شنو؟ الطواف وبعد الصلاة. بلي يقول تترك العبادة المشروطة شنو؟ بالطهارة مثل قلنا شنو؟ الطواف والصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. ها بالطنب برؤية الدم يعني بمجرد رؤية الدم ذات العادة الوقتية والعددية معا وكان الوقتية فقط تترك العبادة المشروطة بالطهارة. إنزين ذات العادة العددية قال بعد ثلاثة أيام حالها حال المضطربة والمبتدئة. واضح؟ شوف لاحظ يقول أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كان شنه في ترك العبادة موتي يعني بعد ثلاثة أيام كما سلف أمتش وين سلف ذي سلف كما سلف أنا بذكرك وين فيه كما سلف ذي وشرحناه وركزنا عليه بذكرك بس مستعجلا حتى نكمل لأن الوقت يداهمنا. هذا تتذكر لما قال سابقا قال ولو اعتاد شنو بلي لا 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 اي تتذكر قلنا انه اذا كان هناك تمييز فلا بد ان يكون ثلاثة ايام اذا متى يكون التحيض بعد ثلاثة ايام لان شرطنا في شروط التمييز لازم شنو الحين اذكرك دقيقة لازم اطلعها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اي ما امكن ان يكون حيضه هو حيض وكذا لا بد يمر ثلاثة ايام ولا يزيد عن عشرة ودوامه كتوالي ثلاثة اجل هذا اي واضح الفكرة. يقول بعد ثلاثة ايام حتى نطمئن لانه هو ما ليش انه مع مضبوطة العدد لكن انا مو مضبوطة الوقت مش ما تقدر تتحيض مجرد رؤية الدم فتترك العبادة. نقول له مدام وقتش مو مضبوط ولا بمعلوم انت اول الشهر وسط الشهر اخر الشهر اذا شنو اذا بعد ثلاثة ايام حتى تطمئن حيض ما تتركين عبادة لمجرد احتمال انه هذا لا يكفي. واضح الفكرة. على اي حال بعد شو وصلنا وين يقول كما سلف وغيرها يقول ذات العددية ذات العادة العددية خاصة وغيرها منه غيرها منه مبتني والمضطرب مش فيه قال بعد ثلاثة ايام احتياطا بعد ثلاثة ايام احتياطا تترك العبادة بعد ثلاثة ايام يمر ثلاثة ايام هذا تأكدت انه حيض اجل الحين تترك العبادة اجي شلون العبادة اللي في ثلاثة ايام بتقضيها بعد وضح المطلب الان لكن المصنف يحكي يقول والأقوى جواز تركهما ترك المبتلية والمضطربة للعبادة برؤيته أيضا يعني كذات العادة كما أن ذات العادة تتحيض بمجرد رؤية الدم وبالتالي يجب عليها أن تترك شنو العبادة المشروطة بها بالطهارة إذا أيضا كالمبتلية والمضطربة. واضح الفكرة. لكن أقول تمييز الشارح للمبتدئ والمضطربة دون ذات العادة العددية لا يخلو من إشكال إذ أن المضطربة اللي هي أيضا ناسية أحيانا يصير ناسية للوقت فماذا تفعل إذا كانت ناسية للوقت هم مضطربة من حيث الوقت فكما قلت هناك في ذات العادة العددية الذي اضطرب وقته ولا تعرف لا تتحيض بعد ثلاثة أيام عرفت شلون كذلك يعني ما تميز انه والاقوى انه بمجرد رؤية الدم للمبتدئ او للمضطربة تتحيض وتترك العبادة حتى العادة العددية يا جيل هذه كم مضطربة الوقت. واضح الفكرة. يعني تمييزك للمبتدئ والمضطربة انها تتحيض بمجرد رؤية الدم وبالتالي تترك العبادة بمجرد رؤية الدم حال 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 شنو العادة العددية والوقتية معا او الوقتية فقط ما في يعني زي يبقى في اشكال ما ادري اتضح عندك الاشكال ولا اعيده. يقول والاقوى جواز تركهما من هو اللي يحكي الحين
الواحد
الشارح خالف المصنف شو يقول غير ذات العادة الوقتية والعددية معا وغير ذات العادة الوقتية شو يبقى عنده ثلاث العددية فقط التي اضطرب وقتها وعند المبتلي والمضطرب شوف قال يتحيضون ذلك بعد ثلاثة ايام يتركون العبادة بعد ثلاثة ايام مو اصل التحيض ترك العبادة بعد ثلاث أيام، وإلا التحية في أصله يثبت عدة. عرفت شلون؟ جي الشارح وخالف منه المصنف، إيش قال؟ قال شلون تحكي هالحكاية؟ لا أنا الأقوى عندي أنها المبتدئ والمضطربة كذلك العادة تتحيض بمجرد رؤية الدم، وبالتالي تترك العبادة بمجرد رؤية الدم. أنا أحكي، أنا أقول، أعوذ بالله من كلمة أنا، أقول يا أيها الشارح لماذا تميز هاتين عن ذات العدد 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 العددية؟ المضطربة عندك إيه هي المضطربة؟ هي الناس هي العادة صح ولا لا؟ الناس هي العادة ثلاثة أقسام، أحيانا تنسى الوقت وتذكر العادة صح؟ هذا ما الفرق بينها وبين ذات العادة العددية؟ ما في فرق، بالنتيجة ما تعرف وقتها تمام ولا لا؟ وكذا المبتدئة، فأنت تمييزك لها دون ذات العادة العددية يعني يبي حل الشارع ذات العادة العددية هي التي تترك العبادة بعد ثلاثة أيام، أما المبتدئ والمضطربة لا، حالها حال ذات العادة بمجرد ترى الدم تترك العبادة. للتمييز ما أشوف له وبينت الإشكال عليه، واضح الفكرة. يقول والأقوى جاوز تركهما برؤيته أيضا كذات العادة، خصوصا إذا ظنتاه ظنت الدم أيضا، خصوصا إذا ظنتاه الدم أيضا. يا شتبي تقول؟ قال حتى لو ظنت أنه غير دم بس بدم ظنتاه دم، أردت شلون؟ تتحيض مجرد رؤية الدم وتترك العبادة مجرد رؤية الدم اللي هو المضطربة والمبتدئة. بعدين قال وهو اختياره في الذكرى، يبي يسمد قوله بقول المصنف في الذكرى، قال وهو اختياره في الذكرى، اللي اخترته هو اختيار المصنف في الذكرى، واقتصر في الكتابين، أي كتابين؟ البيان والدروس على الجواز مع ظنه خاصة. إذا ظنت الحيض أنه حيض المبتدئ والمضطربة، إذا ظنت الحيض أنه حيض اي بعدين شنو ظنت حيض؟ شنو يعني؟ يعني ما ظنت انه غير انه حيض، اذا بتظن ما تظن لها الدم الا ابن حيض. عرفت شلون؟ فهذا شنو يقول المبتدئ والمضطرب ايضا شنو؟ لكن ما يخلو من الاشكال، هل اهل الدفاع ذا عن طريق كلام المصنف تأييد كلامه الشارح اقصد، تأييد كلامه بكلام المصنف في الذكرى او في البيان والدروس؟ ما ينفع، الاشكال باقي عليه كما بينته سابقا. ويكره وطؤها قبلا، هذه الكلام عليه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.